يقول أتاني فلان وفلان لها، يعني حالة كونهم مجتمعين على الزواج. فلان أين فلان؟ فلان مع امرأته، يعني في البيت حالة الزواج. الثالث أن يكون معية معنى مع عدم غياب الزائر، وهذه المعية لا تقتضي حلولا ولا اختلافا، ويمثلون تمثل شيخ الاسلام لها في ما سياتي في القسم السنه في القمر. يقول القمر هو مع من في الحرم من في المدينه، ومع المسافر ومع المسافر وغير المسافر جميعا، مع ان ذاته ذات القمر بعيده في علوها، ومع ذلك هو لا يغيب عن المسافر ولا عن غير المسافر. فهذه هنا روح القمر شمل الجميع، رؤية القمر شملت الجميع، شهود القمر هذا شمل الجميع. ومع ذلك القمر ليس مع كل ذلك في كل مكان، ولهذا نقول إن تفسيركم بأن المعية تقتضي واحدا من هذه الأنواع وهو معية الزواج فهو هذا، لأنه أحد أوجه ثلاثة عند العرب، وما ذكرتموه يجب أن لا يؤخذ به، لأن الأدلة دلت على خروج هذا القسم. أدلة الاستواء، أدلة علو الذات التي سبق عن ذكرناها في الدرس الماضي، دلت على أن هذا النوع ليس بممكن، لأنه دل على مستوى العرش، لأن الله جل وعلا له علو الذات. فإذا المعية ذات اللذات متقاربتين بذواتهما كما تحصل من مقاربة ذات فلان لفلان، هذا لا يمكن لمناقبته بالنسبة. فإذا نقول معية الله جل وعلا، معية الله جل وعلا بما تقتضيه اللغة تحتمل الأول وتحتمل الثاني، الأول والثالث هذا هو أو قد يكون المراد هما معه. أما الأول فإن فيها معية المعاد، والله جل وعلا كما قلنا موصوف بأنه مع خلقه جميعا بعلمه وإحاطته له، هذا واحد. أما الثالث فهو كما قال هو معهم يقول كما أن الأمر مع المسافر وغير المسافر لا يغيب عنهم، بل هو مطلع عليهم ناظر اليهم، هم تحت بصره وتحت سمعه لا تحت عليه منهم خافيه، وذاته جل وعلا غير غافله عن خلقه، كما ان القمر غير غائب عمن في الارض الجميع. فهذا بعض مخلوقات الله جعلها الله جل وعلا مثلا في ذلك، فكيف بالعزيز العليم؟ إذن هو جل وعلا مستوى على حقه ولا يفعل بشيء، مطلع على أحواله، لأن قول القائل وحال نعم بذاته يوهم أقوال أولئك أهل البدع، والعبارات الموهمة في العقيدة يجب نفيها، يجب البعد عنها. إذا صار القول محتمل ممكن يفهم على كذا وممكن يفهم على كذا، نقول نجتمل هذا القول، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا لأن اليهود كانت تستعمل هذه الكلمة من الرعونة، راعنا وتريد بها الرعونة يعني أنت على هذه الحال، فنهي أهل الإيمان عن استعمال هذه النهضة مشاهدات اليهود، لليهود يريدون فيها معنى الحق مع ذلك نهينا عنه. فكذلك المعية ما تقول معية ذات لأجل أن في إطلاق هذا اللفظ أولا خروج عما استعمله السلف وما دلت عليه النصوص، ثم ثالثا فيه مشاهدة لأحوال الخلاف. طبعا من قال يعني قول بين قول وقال ان الماهيه ماهيه ذات وهو حال بكل مكان حال في كل مكان وليس استواء واحد حقيقه من احوال البدع وقول من قال انه مع خلقه بذاته مع كله مستوى على هذا القول مع خلقه بذاته مع استواءه على حق وعدم حلوله في خلقه او في كل مكان هذا القول الاشكال فيه زياده كلمه بذاته وهو كله من اقوال كلام السلف لكن زياده بذاته هذا الذي اخرج هذا القول عما نعلم من اقوال السلف وهذا لا يعنى به قول المبتدعه هذا شيء على شيء وانما صرح فيه لفظ بذاته لان من الناس من انكر ان تكون المعيه محتمله للمعنى الثالث الذي ذكرت لكم في التقسيم احتاج الى التوصيف حتى لا يخرج المعنى الثالث لكن كلام السلف في ذلك واضح انهم اجمعوا على عدم اطلاق كلمه بذاته ولم نعلم احدا من السلف اطلق هذه الكلمه لو قال مع خلقه بذاته معيه حامله او مع اجمع المؤمنين بذاته معيه خاصه أو لا أن المعية حق على حقيقتها وإذا ذكرنا بمعية العلم بعلم مقتضياتها وإذا ذكرنا بمعية النصر والتأييد والتوفيق والإلهام ونحو ذلك هذا من مقتضياتها لكن لفظ معية ذاتية أو معهم بذاته فهذه لا تطلق لعدم تعاون كلام السلف عليها نعم هو معية الحقيقية مثل بقية الصفات معية الله جل وعلا لخلقه ليست معية مجازية معية حقيقية وتفسيرنا لها بالعلم أو بالتوفيق من المعنى الخاصة هذا تفسير لها على حقيقتها فهي معية حقيقية كما يليق بالله جل وعلا لا ما لا تقصد بالله انت تقول معيه حقيقيه لا هذه اطلاقها ائمه السنه معيه على حقيقتها لا معيه حقيقيه توقف الى معيه علم لان هي عامه الى معيه خاصه في كذا وكذا علم كلام اهل السنه اما معيه ذاتيه فهذه هي التي جرى فيها الكلام مؤخرا وكلمه مشتبهه فالاولى تركها لعدم تعاون كلام السلف عليها لا شيخ الاسلام يقول معيه الحقيقي شيخ الاسلام حتى شيخ محمد بن باوي الجلد رحمه الله لما اتى هذا الموضع من الواسطيه قال هي معيه حقيقيه تقتضي بالنسبة لجميع الخلق العلم وتقتضي بالنسبة لخاصة الخلق من المؤمنين والمتقين والمحسنين والصابرين تقتضي النصر والتأييد والتوفيق قال ولله فهي معية حقيقية كما يليق بالله جل وعلا هذا هو استدلال كلام أهل العلم والمحققين في هذا هي الألفاظ قد يريد عليها معنى صحيح لكن قد تحتمل معنى آخر فتجنب المحتملات في هذه العقيدة نعم قد نختصر شوي عشان نمشي في شرح الآيات عادة تذكر أن نشرح الآيات فالآن نختصر نترك تفسير الآيات لأن ما فيها من فوائد ونحو ذلك لأجل لا يمكن المرور على آخر العقيدة في هذا الفصل في هذه السنة إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقوله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله
ولما جاء موسى لميقاتنا وسلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. وقال سبحانه وتعالى: واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما الم انهكما ان تلكما الشجره ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. وقال سبحانه وتعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وقال عز وجل: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال سبحانه وتعالى: يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل.
هذه ايات فيها كل ما سمعت القران تتكلم ايات الكلام على وجه العموم كل ما سمعت القران. نعم او اقرا
بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ومن اصدق من الله حديثا. وقوله: ومن اصدق من الله قيلا. وقوله: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله: وتمت كلمه ربك صدقا وحلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: منهم من كلم الله. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. وقوله: واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. وقوله: وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. وقوله: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله: يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل.
هذه الايات فيها ذكر صفه الكلام لله جل وعلا. نوع شيخ الاسلام رحمه الله صفه الكلام الادله على ان الله جل وعلا متكلم وانه تكلم كيف شاء وان الكلام صفه له جل جلاله وانه اعني كلام الله له حروف واقوال. فذكر ايه موسى: ومن اصدق من الله الحديث. ذكر لهم الحديث وذكر الايه ايضا ايه موسى التي قبل هذه: ومن اصدق من الله قيلا. يعني القول: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم. ايضا القول: كلمت كلمه ربك ربي بكر الكلام. كلم الله موسى تكليما وكلمه ربه عليه الكلام. ثم ذكر النداء: وناديناه من جانب الطور الايمن. ذكر النجاة: وقربناه نجيا للمناجاة. ايضا ذكر المناجاة بعد ذلك: واذ نادى ربك موسى وناداهما ربهما فلما نهكما عن تلكما الشجره ويوم يناديه. اذا هذه الايات فيها تنويع للادله على هذه الصفه. فالله جل وعلا هو اصدق حديثا من خلقه. معنى ذلك ان الله جل وعلا يوصف كلامه بانه حديث. كذلك الله جل وعلا يقول: قال ومن اصدق من الله قيلا. وإن قال الله يا أنت المريض. الله جل وعلا يتكلم: وتمت كلمة ربك. وكلم الله موسى تكليما. ينادي ينادي. هذه كلها أدلة على أن كلام الله جل وعلا يتطور هذه التصرفات. الله جل وعلا إذا شاء نادى وإذا شاء ناجى سبحانه وتعالى. هو جل وعلا وصف كلامه بأنه قول ووصف كلامه بأنه حديث. فهذه تدل على أن
الكلام كلام الله جل وعلا هو من حيث المعنى معنى هذه الصفة مشترك مع كلام الخلق في أصل المعنى، لأن هذه التصريحات هي تعريف كلام الخلق. الخلق يتكلمون يقولون يتحدثون ينادون ينادون، هذا اللي يعرف. فأنت فيما تحدث تقول أنت تحدثت تكلمت نازلت نازلت، هذه تصريف كلام الخلق. والله جل وعلا أثبت لنفسه صفة الكلام بأنواع ما يحده الناس من تقاريح كلامه، فدل على أن كلامه جل وعلا ليس من غير جنس كلام الخلق، يعني ليس من جهة المعنى. فالخلق لا يتكلمون بخيوط، إنما يتكلمون بشيء يسمع، أليس كذلك؟ إذا نادوا معنى ذلك أن كلامه يسمعه، فكلامهم يسمعه البعيد هو الكلام العالي، إذا نادوا فكلامهم يسمعه القريب. قول معنى ذلك أنه يقول القول، يعني الكلام الذي يقوله عن نفسه أو عن غيره، يتحدث يعني أن الكلام فيه صفة الحداثة أنه حديث محدث. إذن هذه تدل، انتبه لكلماتي، هذه تدل على أن كلام الله جل وعلا ليس بخارج عن جنس كلام، فهو جل وعلا متكلم بكلام يسمع كما أن كلام الخلق يسمع، يتكلم بكلام يتصف بالعزة والحداثة كما أن كلام الخلق يتصف بالحزن بالعزة والحداثة. فمثلا خذ رجلا عمر 80 سنة وتكلم منذ 70 سنة بكلمة وهو الآن مثلا يتكلم، الآن يتكلم وهو متكلم من منذ أن يعني من 78 سنة هو يتكلم، صحيح؟ لكن كلامه القديم اللي تكلم من 70 سنة هذا موصوف بأنه قديم، وكلامه الجديد موصوف بأنه حديث. فإذا هذا حديث منذ 70 سنة هذا غير مناسب في لغة العرب، لكن يقول هذا حضري، هذا قولي، هذا كلامي الذي تكلمته. فالحديث اذا موصوف به الصفات الجديده، يعني الكلام الجديد. اذا تبين لك ذلك فهذا هذه الايات التي نوعها شيخ الاسلام رحمه الله بدقه واعره. عرف الكلام او الاستدلال التي يحتج بها على الكتب تبين لك على ان كلام الله جل وعلا من جنس الصفات الاخرى. فنحن نتكلم والله جل وعلا يتكلم، ولكن كلامنا وكلام الله جل وعلا يشتركان في اصل المعنى، في اصل المعنى، لكن لا يشتركان لان كلام المخلوق شيء اخر لا يشترك مع كلام الله ولا في اصل المعنى. هذا بعض الذين تحولوا كما سياتي قالوا كلام الله معنى، وكلام المخلوق هو الذي يكون حروف واصوات وهو الذي يسمع الى احد. هذا بعض، بل بين الكلامين اشتراك في حق الصفه، لكن ثم فرق عظيم، فكلام المخلوق يناسب ذاته وكلام الله جل وعلا يناسب ذاته، لكن بينهما اشتراك في اصله. هذا الاصل او القدر المشترك بينهما هو ان الجميع حروف واصوات تسمع، فكلام المخلوق هو ما يخرجه من حروف وأصوات تسمع، كذلك الكلام ما كلام الله جل وعلا حروف وأصوات تسمع، لهذا في قوله مثلا هنا وإذ قال الله يا عيسى، قال الله يا عيسى وعيسى عليه السلام سمع منه يا ويا عبد حرفا، فإذا سمع منه حرفا وهذا يثبته أهل السنة بما دل عليه هذه الأدلة من أن كلام الله جل وعلا ستدخل كما يليق بجلاله وعظمته، تدخل بها الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، ستدخل يثبتها له من غير تمثيل لكلامه ولا تدليل لكلام خلقه ولا قول لقول خلقه سبحانه، ونقول كلامه جل وعلا حروف وأصوات يسمع. إذا شاء جل وعلا ماذا؟ وإذا شاء جل وعلا ماذا؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن فعلي المنادى، وقربناه نبيا. لاحظ لفظ، لاحظ كلمة قربناه واستعمال نبيا مع التقريب. وناديناه من جانب الطور الأيمن على المنادى مع البعد، ثم قال وقربناه نبيا. وهذا على حق أنه تثبت الصفات لعدم المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال التي من صفة الكلام، وكلامه جل وعلا دلت عليه الأدلة بأنواع، فمنها الأدلة التي فيها القول، منها الأدلة التي فيها الكلام، منها الأدلة التي فيها المناجاة، منها الأدلة التي فيها المناجاة، منها الأدلة التي فيها الحديث. لا يكون من ذكر من ربهم وحده، ومن أصدق من الله حديثا. ونحن ذلك إذا تبين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة الكلام لله جل وعلا قديمة الموت حادثة الآحاد، يعنون بذلك أن الله جل وعلا لم يزل متكلما حادثة الآحاد، لم يزل الله جل وعلا متكلما سبحانه، يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء. كلامه قديم، ومقراض الكلام حديث، يعني أن كلام الله جل وعلا لعيسى بقوله يا عيسى ابن مريم اذكر، هذا لم يكن كلاما في الأزل، بل كان كلاما حين وجد عيسى فقال هذا الكلام متوجها إليه، هذا كلام أهل السنة. أما كلام المبتدعات يأتون تفصيله، كلام المبتدع فيقولون أنه تكلم بكلام الحديث، هذا الكلام حتى يا عيسى إني يا عيسى ابن مريم اذكر، هذا كلام قديم، فليس عندهم كلام حديث. عندهم ان الله تكلم بكلام وانتهى، فلم يعد يتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل الله جل وعلا موصوف بصفه الكلام او يتكلم كيف شاء اذا شاء اذا ربنا وتعالى هو كلامه جل وعلا قديم. يعني لا يقال ذات قديمة. لا نتخلى عنها. قديم يعني كلامه جل وعلا قديم. يعني تقول الكلام الأول لا، يعني ليس له بداية لا، لأن البداية قد أزمنة. والله جل وعلا هو الذي خلق الكلام. إذا نقول هذا كلام قديم الله حادث الآحاد، يعني أن السورة التي نزلت حين نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام سمعها جبريل من الله جل وعلا، سمع حروف الحرف وسمع الصوت وسمع الحروف والآيات على نحو ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محدث من حيث الزمن حديث. وكلامه جل وعلا لموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، هذا تكلم الله جل وعلا به قبل تكليمه لمحمد صلى الله عليه وسلم، تكليم الله جل وعلا لآدم قبل ذلك. قوله جل وعلا في كلماته القومية من شيء كن فكان بخلق السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق حواء هو قبل ذلك. فكلامه جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، يعني لا تزال آحاده تتجسد
لا يزال الله جل وعلا متكلما، لن يزال متكلما ليتكلم جل وعلا كيف شاء اذا شاء. وهذا يخالف في اهل البدع، يقولون على اختلافين، يقولون ان الله جل وعلا او احسن من المنصب او القائفه. اهل البدع في مساله الكلام مختلفون، فالمشهور كما تعلمون ان الملحدين والجهميه يلقون جهه الكلام ويقولون كلام الله مخلوق. إني أنا ربك فاخلع عليك، فإن هو كلام إمام مخلوق خلق في المكان الذي معين. فعند الجهمية والمعتزلة أولا أن كلام الله إيش؟ كلام الله مخلوق، يعني خلق شيئا، خلق حروفا وأصواتا في شجرة فسمى هذا المخلوق كلام، وصار كلام الله مثل ناقة الله ومثل بيت الله. تعرف هذا قول المعتزلة والجهمية. الثاني قول الأشاعرة كلابية قولهم الأشاعرة أنه نحن النفس واحد يلقيه في روح جبريل، فلما ألقى جل وعلا المعنى النفسي واحد، لما ألقى جل وعلا المعنى النفسي لجبريل بإرادة أنه التوراة صار توراة، وبإرادة أنه الإنجيل صار إنجيلا، وبإرادة أنه القرآن صار قرآنا. فجبريل أخذ المعنى النفسي الذي ألقي في روحه بتوجه إرادة الله عنده للتوراة فصار توراة، بتوجه عن الإنجيل صار إنجيلا، توجه للقرآن صار قرآنا. فلم يسمع عندهم جبريل من الله جل وعلا شيء، وانما شيء وقع في صدره، القي في روحه، القي في نفسه جبريل، فبلغ على جبريل. هذا قول طائفه او غير مشهور من قول الشاعر وكنا بها، لهذا يقولون هو معنى واحد ان عبر عنه وعبر عنه في العربيه على القران، فيعبر عنه الرواية على كذا، فيعبر عنه الألبانية على كذا في العقل. في الحالة المسألة يعني فوق طويلة وتحتاج إلى مقدمات لا نتكلم فيها أكثر من ذلك. المهم أن هؤلاء قالوا بالمعنى النفسي، كم هذه الكلمة؟ أنهم قالوا بالمعنى النفسي، يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم بكلام يسمع به، وإنما هو معنى قام بنفسه فسمي كلامه. وأما في الأزل فهو جل وعلا تكلم بكلام الذي يريد أن يتكلم به بما يخلق به الأشياء، ثم انتهى من الكلام، ثم المعنى النفسي هذا يتجدد يعني من حيث إيحاء من جبريل. هذا هو عبارة عن كلام الله، يعني عن الكلام النفسي. أما هذا باطل، ويستدل على مثلانا بما قال عن حامدي وهو احد كبار هؤلاء المتكلمين، ويكتفى بذلك. قال ان هذه المساله اشكلت علي جدا، يعني مساله الكلام، ومما شككني في قول الشاعره او قول المتكلمين ان الله جل وعلا قال قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. قال وكلام المرأة الذي سمع إنما كان في بعد بعثة محمد، فإذا كان الله جل وعلا قد قال قد سمع الله قبل أن يخلق الخلق، هذا ينافي ما في الصدق، وقد سمع وهو لم يسمع بعد، هذا ينافي الصدق. يقول وعدم الآن يدل على بطلان هذا القول، وهو حجة ليس على طريقتكم، لكن عندنا من الحجج يعني كثيرة. وكيف أن شيخ الإسلام التسعينية تأثر مثال التسعينية أقل فيها على الخلق بدون قول أشاعرة كلابية في المعنى النفسي، العموم تتمسك في هذا القدر، وحث الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونأتي لكم اسمها ونجيب لها في المرة القادمة إن شاء الله، ثم جلسة خاصة يعني في المسجد أو يكون في يوم هذا
بالنسبة لك
لا في يوم الثلاثة إن شاء الله يوم الاثنين ما أكلنا إلى الآن وفي الأحد وكل الأسبوع وعن وجه لا الأسبوع اللي بعده لا ثالث تبدأ إن شاء الله الدروس العامة بإذن الله بإذن الله.
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك قوله تعالى وأنزلنا على القرآن على جبل من رأيته خائفا متفزعا من خشية الله وقوله وإذا تسمى هذا المكان آية والله أعلم بما ينزل القرآن وإنما أنت مكر فلا ترى ما يعلمون ثم جاءه القدس مغطيا بالحق وسائر الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يكونون انما يعلمهم الخير لسان لا يرشدون اليه اعلمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها
ناظرة.
وأن الله جل جلاله يتكلم كيف شاء إذا شاء
مخالفة وأن كلامه يسمع منه بحرف وصوت، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة يعني بعض السلف الصالح. قالوا القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وقولهم القرآن هو كلام الله لهذه الأدلة التي سارها شيخ الإسلام رحمه الله، التي منها قوله تهديه حتى يسمع كلام الله، وقوله ولسان طريق منهم يسمعون كلام الله، وكلام الله هنا كما سيأتي يحتمل التوراة أو القرآن وإن كان أكثر التفسير على أنه التوراة، وقوله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، فسمى الله جل وعلا القرآن فوصف الله جل وعلا القرآن بأنه كلام، لهذا قالوا القرآن كلام الله لهذه الأدلة، وقالوا منزل كلام الله المنزل، أو القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل قالوها لهذه الأدلة التي سمعت بقوله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ونحو ذلك من الآيات، فوصف الله جل وعلا القرآن بأنه منزل، وقولهم غير مخلوق لأن الله جل جلاله قال في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، والواو أكبر المغايرة فتدل على أن الخلق غير الأمر، والقرآن دل الدليل على أنه من الأمر وليس من الخلق في قول الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فقال جل وعلا روحا من أمرنا وهذا هو القرآن فجعله من الأمر، فإذا انقسام الأشياء في آية الأعراف على له الخلق والأمر، فأما شيئان خلق وأمر، والخلق غير الأمر لأنه وضح بالواو، ولما قال في القرآن إنه من الأمر دلنا على أنه غير مخلوق إلى غير ذلك من الأدلة على بطلان قول من قال أن القرآن مخلوق. قالوا القرآن منه بدأ وإليه يعود، كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وقوله منه بدأ يعني أنه تلقاه جبريل عليه السلام من الله جل وعلا سماعا، ولم يقصده جبريل من اللوح المحفوظ كما هو قول الطائفة من المبتدعة، ولم يقصده جبريل من بيت العزة كما هو قول الطائفة من المبتدعة، ولم يعبر به جبريل عن كلام الله جل وعلا النفسي كما هو قول الطائفة أو أنه حكاية وعبارة، قالوا منه بدأ، والقاعدة عندهم أن من إذا كان ابتداء من الله جل وعلا فهي تقوم مقام إضافة الأشياء إلى الله، فتحفظ الحسنين إضافة الأعياد وإضافة المعاني كما سيأتي إضافة بعضهم إن شاء الله. قالوا وإليه يعود، وقولهم إليه يعود يعني ما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ في القرآن في ليلة حتى لا يقاتل أحد في الأرض منه حتى لا يقاتل أحد منه آية واحدة، يعني في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله جل وعلا لأنه أنزله للعمل به ولأخذه بقوة، فإذا رضي جميع الخلق عنه ولم يعود إليه فأسري به إلى الله جل وعلا وحتى لا يطلع منه في الأرض هذا معنى قولهم وإليه يعود منه بدأ وإليه يعود. إذن هذا تعريف القرآن كلام الله المنزل غير كلام الله منزل غير مخلوق، أو كلام الله المنزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذا تعريف كما رأيت مقول كله من الأدلة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا، وهذا الأصل عندهم به فهموا معاني الآية. ففي قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. في هاتين الآيتين بين أن كلام الله يسمع، وقوله يسمع حتى يسمع كلام الله يسمعون كلام الله، هذا يدل على أن المسموع هو كلام الله، المسمع هو القرآن إذا دل على أنه القرآن. ومع ذلك فإن المتكلم به ابتداء هو الله جل وعلا، والناقض له هو الذي أسمع القرآن، يعني المتكلم به نقلا القائل له نقلا، فقال يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله، فهنا كلام الله يسمع، فدل على أن القارئ التالي للقرآن يسمع كلام الله. فإذا القول ليس هو قول القارئ أو التالي، القرآن ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء، ولا هو قول جبريل إنشاء، ولا هو قول من قرأ القرآن إنشاء، وإنما هؤلاء إذا قرأوا القرآن يقال إن القرآن إن هذا الذي خرج منهم هو قولهم بلاء وإسماع، فرق بين المنشئ للقول والمبلغ له. ولهذا هنا حين قال يسمع كلام الله نعلم أن قوله كلام الله هنا إضافة صفة إلى مقتصد بها، و فرق بين باب الاستدلال والاستماع وباب الانشاء. فالقران تكلم الله جل وعلا به وهو قول الله جل وعلا انشاء من الله جل وعلا، بدا هو المتكلم به وسمع منه هو المنشئ له، وجبريل سمع القران واسمعه، فيقال القران قول جبريل بلاغا كما في قوله كما في آية سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين الذي هو جبريل، إنه لقول رسول كريم كما هو بقول شاعر في آية الحاقة، وهو المراد للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقال القرآن قول جبريل بلاغ كما في قوله كما في آية سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين الذي هو جبريل، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر على الحق،
وهو المراد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا أضيف القرآن من جهة القول إلى جبريل وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قالوه مسمعين له. وهذه الآية دلت على أن من أسمع كلام الله لا يعني ذلك أن هذا المسموع خارج عن كونه كلام الله، لأنه قال فأجبه حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أنه لن يسمع الكلام من المنشد له وهو الله جل جلاله وجل ثناؤه، ولكن سيسمعه من الداعي له القائل له. ولهذا قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم، وهنا القول قول جبريل، وجبريل مبلغ له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ. وأما الكلام فهو كلام الله جل وعلا إن شاء. ففي هذا الباب من المهم أن تفرق بين باب البلاغ وباب الإنشاء، لأن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ منه بلغ. قال في هذه الآية حتى يسمع كلام الله، قوله كلام الله كلام صفة من الصفات، يعني عليه عينا قائمة، وإنما هي صفة تقوم بالشيء، لا يوجد عندنا شيء مراغب باسم الكلام، وإنما الكلام يقوم بالأعيان التي صور، فكلام خالد وكلام محمد وكلام صالح وكلام أحمد إلى آخره، هذه صفات قامت بمن اتصف بها، وليست بالأعيان. كذلك قوله حتى يسمع كلام الله من خواص الصفة إلى الذات المتصفة بها، خواص صفة الكلام إلى الله جل وعلا، وهذه إضافة صفة إلى موصوف. ومن المتقدر في قواعد الأسماء والصفات أن الإضافة إضافة الأشياء إلى الله جل وعلا نوعان، إضافة مخلوق إلى حقيقته، وذلك إذا كان المضاف عين منفصلة، مثل ليس الله، مثل نعم الله ونحو ذلك، مرض الله، مال الله، وعافوهم من مال الله، فلهذا هذه كلها أعيان منفصلة، فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى حقيقته. والقسم الثاني إضافة صفة معاني إلى الله جل وعلا، فهذه لا تحتمل إلا أن تكون صفة مضافة إلى موصوف. وقوله جل وعلا ونفخت فيه من روحي، الروح هنا عين منفصلة ليست معنى، وإنما هي شيء منفصل يقوم بذاته، ولهذا قالت الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه جل ربنا تعالى. قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا أيضا في نفس الدلالة من جهة أن الكلام أضيف إلى الله جل وعلا، فلم يتوافق الصفة. قال جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فيه أولا الوحي، والوحي هو الإعلام والإخبار في حدث، إذا كان الإعلام في حدث قال اللغة في صحة وحدة سمي وحيا. وفي الاصطلاح الوحي هو إعلام الله ورسله بالشيء، إما مشاهدة وإما عن طريق الرسول وإما في منام أو في إلحام، على الاصطلاح. فإذا الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كتابه، قال لا مبدل للكلمة، والكتاب كتاب الله جل وعلا، يعني هو المكتوب، ما كتب في فيه كلام الله جل وعلا، وهو كتاب من جهة صفة الكتاب، وقرآن من جهة صفة القراءة. فيقال كلام الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب إذا نظر إليه من جهة أنه مكتوب، ذلك الكتاب لا ريب، وهو مقروء القرآن إذا نظر إليه من جهة أنه يقرأ. وهذا يدل على أن الكتاب والقرآن التغاير بينهما تغاير في الصفة لا في الحقيقة. قال جل وعلا: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هنا الكتاب والقرآن واحد من جهة الحقيقة، ولكن من جهة الصفة الكتاب نظر فيه إلى كونه مكتوبا، والقرآن نظر فيه إلى كونه مقروءا. فإذا الواو هنا في قوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هي واو المغايرة، هي واو الحرف التي تحفظ المغايرة، والتغاير قد يكون تغاير فيها لا تغاير لها. هذا نقوله تقريرا لمذهب أهل السنة في أن الكتاب والقرآن واحد، والكلابية ومن نحى نحوهم يقولون الكتاب شيء والقرآن شيء آخر. القرآن عندهم غير الكتاب، ذلك مختلف بقولهم في مسألة الكلام التي سيأتي بيان كلامه فيها إن شاء الله. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مضطر لأكثر لا يعلمون، ثم نزله روح القدس من ربك بالحق. الآية في هذه الآيات فيها لفظ الإنزال: هذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن نزله روح القدس من ربه بالحق، وكذلك قوله نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين الايه. ولفظ الانزال كما مر معنا هو داخل التحريف القران انه منزل، واذا كان كذلك فلفظ انزل وانزل وما قرا قراءه في القرآن جعل على كل شرط، منها أولا أن يكون مطلقا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وما نكره منه، أنزله من أي مكان؟ ماذا؟ أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. من اين جاء الانزال؟ لم يرد. هذا النوع. النوع الثاني ان تبين الغايه، انزل من السماء ماء، هذه تبين في الغايه. الثالث ان تكون الغايه او يكون ابتداء الغايه من الله جل وعلا. قل نزله روح القدس من ربه. لو انزلنا هذا القران على جبل انزلنا، هنا اذا هو نزل من الله، كتاب انزلناه يعني نزل من الله جل وعلا. واذا كان كذلك فهنا ينظر فيما ذكر فيه الانزال به على قاعده الجواب، فاذا كان المنزل حيدا صار انزال مخلوق، واذا كان المنزل صفه كانت هذه الصلة قائمة بالله جل وعلا. وهنا يعني على هذه القاعدة يستقيم استدلال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه الآية على أنه صفة الله جل وعلا، لأن الإنزال أنه من الله جل وعلا، ومعنى ذلك أنه إضافة صفة إلى من اعترفنا بها جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. Thank you.
الكتاب الذي أعطيه النبي صلى
الله عليه وسلم وهو القرآن الذي هو حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حين بلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق كان قد سمعه كذلك ربهم. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فبلغه الامر على انه كلام الله الذي يؤجر المرء بتلاوته واستري بامه الذي هو القران وسمى هذه الايه القران فرق بينها وبين الفتوى او الحديث القدسي الى اخره. هنا إذا أردت القراءة للكتابة يعني أخذ يقرأ من القرآن القرآن مكتوب على يقرأ من المصحف عندنا هنا مكتوب هو مكتوب فيه ومقروء وصوت هنا مقروء مسموع يعني شيء مسموع وصوت سمع. السلف فرقوا بين هذه وقالوا في قاعدتهم المعروفة الكلام كلام الباب والصوت صوت القائل يعني في مسألة اللفظ المعروفة قالوا الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ كلام كلام الباري والصوت صوت القارئ لأن الله قال حتى يسمع كلام الله. فالمسموع المسموع من جهة الصوت هو صوت القارئ ومن جهة الألفاظ والحروف والمعاني هذه هي كلام الله جل وعلا. كذلك في هذا الكتاب المكتوب هو هو القرآن هو كلام الله جل وعلا في مرتبة الكتاب أو في نوع الكتاب. وأما نفس الورق والمداد والألوان ونحو ذلك فهذه مخلوقة. فإذا من جهة القارئ ثم شيء مخلوق وشيء هو صفة الله وهو كلام. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ هذا من جهة الكتاب. وكذلك المكتوب يعني الكتاب المصحف المكتوب فيه هو كلام الله جل وعلا الذي هو صفته غير مخلوق. واما الورق والمداد الى اخره فهذه مخلوقه صنعها البشر. القارئ اذا قرا لا يجوز ان نقول لفظه بالقران مخلوق ولا يجوز ان نقول لفظه بالقران غير مخلوق فلهذا بدعه وهذا بدعه. ذلك لان اللفظ كلمه لفظ هذه تحتمل المفعول وتحتمل الفعل تلفظ. فاذا قال القائل لفظي في القران انا افهم منه احد شيئين إلا أن يريد بقوله لفظي بالقرآن تلفظي بالقرآن وإما أن يقول ملفوظي لفظي احتمال تلفظي واحتمال أنه ملفوظ. التلفظ الذي هو حركة لسانه ومهار صوتي هذا مخلوق والملفوظ هذا هو القرآن الذي هو صفة الله جل وعلا غير مخلوق. ولهذا بدأ السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وتعلمون المحنة الذي جرت على الإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في مسألة اللفظ حينما ظن أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. إذا تقرر هذا عندك من حيث تحصيل هذه المسألة باختصار كما تعلمون من مسألة الكلام والقرآن هذه مسألة طويلة في الديون وتأليف الكلام فيها حتى ثانية علم الكلام بها، لأنها هي أعظم المسائل وأشكل المسائل وأول ما تكلم في الصفات في كلام الله جل وعلا. إذا تقرر لك مذهب السلف وأهل السنة والجماعة فإن المخالفين لهذا المذهب على كل حال، فمنهم الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق، وهو من حضر هذه المقالة جاء من درهم من درهم وحصل على مرجوعاً بن صفوان ثم القطع من المعتزلة. قالوا القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، هو عبادة مخلوق إلى حاله. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لا يعقل أن يسمى كلاما حتى يكون بطروء وأصوات، وهذا منزه عن الله جل وعلا. المعتزلة شبهة من جهة التعقيد، وقالوا لا يمكن أن يسمى الكلام كلاما حتى يكون بحروف محرف، كلام لابد يكون بحرف وصوت، والحرف والصوت يستلزم أشياء، يستلزم التجسيم إلى آخره، وحال كلام في ذلك عن الله جل وعلا. مثل الكلام في مسألة الرؤية، ماذا هو الرؤية كما سيأتينا؟ لماذا؟ قالوا لأنه لا تكون الرؤية إلا إلى جهة، ويستحيل أن يكون الله جهة فنقول الرؤية. بخلاف الأشاعرة الذين نفوا الحرف والصوت وحركة الكلام، فإنهم تناقضوا، يعني الكلام كلام أولئك غير معقول كما سيأتي. إذا هؤلاء ما تبحثهم؟ قالوا الحرف والصوت لا كلام إلا بحرف وصوت، وهذان لا يجوز وصف الله بهما، لأن يقتضي أن يكون له لسان وفعال إلى آخره، فانتهوا من بحر أنفسهم، أو أنه محل للحوادث، أو أنه يكون ذلك في حلول الأعراض به جل وعلا، فنفوا ذلك. ما دليلكم على أن القرآن مخلوق؟ على قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. والقرآن شيء، فدلت الآية على أن القرآن مخلوق، لأنها داخلة في عموم قول كل شيء. والجواب عن الأولى أن نقول إن قولكم الكلام لا يمكن إلا بحرف وصوت، فقل هذا صحيح، هذا صحيح، فإن الكلام بما نعرف في لسان العرب أنه لا يمكن أن يكون كلاما نفسيا ولا كلاما معنويا في داخل القرآن، بل لا بد أن يكون بحرف وصوت، وهذا هو الذي نثبته لله جل وعلا، لكن كما يليق بجلال الله وعظمته. فقول الله جل وعلا ليس كأقوال المخلوقين، وتكلمه جل وعلا ليس كتكلم المخلوقين. وقد جاء في صفة الصوت في البخاري أن الله جل وعلا ينادي فيسمعه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من خلف الموت، يعني ليس صفة صوت المخلوق، يسمعه من بعد كما يسمعه من خلف. فإذا نقول نلتزم بأن الكلام لا بحرف وصوت، لكن نقول على القاعدة إن الصفات الله جل وعلا بذلك كما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات إثبات وجود ومعنى، لا إثبات كيفية، لأنه لا تعلم كيفية صفات الله جل وعلا بصفاته، لا يعلمها إلا هو جل جلاله وقدس اسمه. أما قوله في الاستدلال بقوله الله خالق كل شيء، فنقول من جهة اللغة كل هذه تدل على وقوع في العموم، والظهور في العموم يكون في كل شيء بحسبه، ولهذا جاء استعمال كلمة كل وكل شيء فيما لم يرد به العموم الاستنباطي، كما في قوله جل وعلا في قصة بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني وأوتيت من كل شيء يؤتى الملوك. وكذلك قوله في قصة الريح في ذكر الريح التي أرسلها الله جل وعلا: قال: فأصبحوا لا قال ما سبق من شيء حدث عليه الا جعلته كرميم، وقال ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبح لا يرى الا مساكنهم الاعلى. فاذا فاطمه قال تدمر كل شيء ما سبق من شيء، ثم قال فاصبح لا يرى الا مساكنهم، فدلل على ان عموم كل عن يد العموم على انها هي في حقلها، يعني عموم يدل عليه السياق وهو ظهور في العموم قد يخرج منه اشياء لدلاله المقام على ذلك. كذلك نقول قوله الله خالق كل شيء، خالق كل شيء هنا كل شيء صار مخلوقا بهذه الآية، كل شيء خلقه الله جل وعلا، وآية الأعراف دلتنا على أن الأشياء نوعان خلق وأمر، قال على له الخلق والأمر، والقرآن كلام الله من الأمر وليس من الخلق، فدلت على أنه لا يدخل في الآية، لأن الذي يدخل في آية الأعراف في آية الأنعام الله خالق كل شيء وآية الزمر إلى غيرها الذي يدخل فيه المخلوق، وأما الأمر فلا يدخل فيه، والقرآن من الأمر وليس من الخلق. والكلام عن القويل القيود أن المرأة الماضية يعني جاء في الدرس الماضي كان الكلام متوسط، يعني كلام الله جل وعلا وكلام الناس يعني آراء الناس في ذلك، فذكر لي بعض الإخوة بعد ما خرجنا أن الكلام كان صادم، ونريد أن يعالج في كماله الدرس الماضي، مع أن في هذه المسألة تعلمون أن أكثر المسائل في الصدار بحث الكلام فيها كثير وطويل وحفظ قيمة بارسنة وغيرك، فكنا كثيرا مصنفات كبيرة ومجلدات، الذين يذكرون ما يناسب من قد ما يكتب ما يحكم ذلك جميعا، وقد يكون الذي يعني حضر مجال متنوع يكون هذا الكلام عنده مقرر أو الأحدث فيه ليس يعني ليس دليلا عليه بكماله، لكن نذكر نحن نحو بما يناسب المستوى المتوسط للإخوة، لا للمنتبه ولا للمنتهي، إنما هو بين غيره. هذا قول المعتزلة في تقرير الحديث لأدلتهم وجواب عليها. القول الثاني هو قول الكلابية، والكلابية هم أول من أحدث القول بأن كلام الله حديث، أول من أحدث في الأمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله مخلوق هم الجاهلية المعتزلة، وأول من أحدث أن القرآن هو كلام الله وهو قديم وهو معنى النفس هم الكلابية، أتباع بلغ بن سعيد بن كلاب، وتبع بن كلاب على ذلك من الأشعري ومن أخذ بمن هذا. والسبب أن هذه المسألة لما أن الأشعري أرجع من المعتزلة وخلع من هذا جاء في بغداد لإدارة الخلافة العباسية، ودرس فيها في مساجد المعتزلة يدرسون، والكلابية والأحياء تبنى يدرسون الكرامية حق المذهب يعجبها، فلحق في حلقة أتباع الدرس السعيد بن كلاب، فسمعهم يتكلمون في مسألة الكلام فأعجب بكلامهم لأن كلام الله جل وعلا قديم وأنه معنى النفس وأنه يختلف بالعبارة، فأخذ كلام المرقى وقرأ كلابية اللي هو الحزن الأشعري وهكذا يعد مذهب الأشاعرة يعد مذهب الكلابية. المقصود قالوا أن كلام الله حديث، هنا هو معنى النفسي، هذا المعنى النفسي واحد من حيث الصفة، متعدد من حيث المعنى، إن تعلق بالمأمور سمي أمرا، وإن تعلق بالنهي سمي نهيا، وإن تعلق بالقدر سمي قدرا. ومجموعها وهو واحد ولكنه متعدد من جهة ما ألقي في روح جبريل. فألقى الله جل وعلا كلامه القديم في روح جبريل بالعبرانية فقرة وبالسريانية فقرة إنجيلا أو وبالعربية فقرة قرآنا. يعني عندهم أن الكلام معنى، ليس عندهم الكلام يكون بحكم واحد بل هو معنى النفس خليل. لماذا؟ ما حجتكم في ذلك؟ قالوا مستحيل ان يكون الكلام بحكم واحد، والادله دلت على ان الكلام صفه لله جل وعلا. الادله التي ذكرنا بسمعكم دلت على ان الكلام صفه الله جل وعلا. والكلام مستحيل ان يكون حرفا وصوتا، لان معنى ذلك انه يحب الله جل وعلا بصوته. فما المخرج؟ قالوا وجدنا في كلام العرب او للشاعر ان الكلام لدى الفؤاد، وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ووجدنا قول عمر في قربتي او فيما حصل في صحيفه بني سائده انه قال تدورت في نفسي كلاما، فدل على قولهم على ان الكلام يحتمل شيئين، يحتمل ان يكون بحرف وقول، ويحتمل ان يكون معنى نفسيا في داخل المتكلم. فالحرف والقول منزل في حق الله جل وعلا، فجعلنا ذلك معنى نفسيا، لان الكلام صفه خاصه من النفوس لا يمكن ان يفعل قد نحن المعتزلة. فإذا هم عدوا على المعتزلة أن الروح مخلوق وأن كلام الله مخلوق، وقالوا لا بل هو صفة وأتوا بالأدلة، لكن لأجل أن المعتزلة قالوا هو حرف وصوت، وكان ذلك دليلا عندهم على أنه مخلوق، عرفوا من ذلك إلى الخلود فأتوا بالمعنى النفسي أخذا من قول الأعقل كما زعموا من الفقر إن الكلام لا تنفعاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وبقول عمر فيما زعم ايضا تزورت بنفسي كلاما. بالجواب على هذا ان نقول ان الكلام في لغه العرب لا يحتمل المعنى النفسي، بل لا بد ان يكون بحرف وقول. والمعتزل من حيث اللغه احدث من الأشاعرة، أشاعرة أكثرهم حجم، والمعتزلة لهم تحقيق في مسائل اللغة. فلما قالوا الكلام حرف وصوت فقلنا لهم كلام العرب دل على أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، واستدل على ذلك ابن جني في كتابه الخصائص لأن هذه الأحرف الثلاثة الكاف واللام والميم في لغة العرب في لسان العرب الكريم كيفما جمعتها لا تدل على لين وسهوله، وانما تدل على قوه وشده. كيف ذلك؟ قال قل كلمه يعني ضع، قل ملكا، قل كملا، قل لكما الى اخره. فتقريباتها تدل بتقريباتها التي يسمى الاستقرار الاصغر، اي تدل على قوه وشده ولا تدل على لين وسهوله. والذي يدل على القوه والشده هو اخراج الكلام بحرف وصوت. اما المعنى النفسي الداخلي فهذا مبالغه في اللين والسهوله، لا يناسب معنى تكلم في لغه العرب. هذا الذي ذكره نفيس وصحيح، لانه يوافق الاستقاق الاكبر ويوافق ما نعلم من اللغه العربيه من اسرار في مثل ارتباط الكلمات وتقليباتها وتقليبات الاحرف والكلم بعضها مع بعض. هذا واحد. قولكم ان الكلام يكون فيه الفؤاد. أقول هذا ما أخذتموه إلا من البيت الذي زعمتموه من قبل. والأكثر أولا النصارى، أكثر الكاذبين نصارى، والنصارى أعظم وأعظم ضلال في مسألة الكلام، لأنهم قالوا الله جل وعلا سمى عيسى كلمة الله، فجعلوا الكلمة هي بمعنى أنه صفة الله، فهم ضلوا، فالنصارى ضلت في باب الكلام في نفسه، هذا هو. وإذا كانوا ضلت فلا يؤمن أن النصارى هذا استعمل شيئا مما ورثه من ديانته، هذا هو. الثاني، هذا البيت لم نجده فيه نسخة لا نص ولا مشروع من نسخ ديوان العقل ولا في مشروع مما حفظه أهل اللغة، لا يوجد في كلام من في ديوان من دواوين العقل لا المشروع ولا المشروع، فمن أين أتيتم به؟ ثالث، نقول روي هذا البيت على وجه روي بقوله إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، على دليل على أن نفس الكلام غير محفوظة، وإذا كان كذلك فلا يسوغ الاحتجاج في اللغة بما يهدم الأصل بكلام غير محفوظ. وقوله إن البيان لفي الفؤاد هذا يوافق اللغة، نعم البيان في الفؤاد، لكن الكلام لا يمكن أن يكون في القرآن. أما قوله عن عمر إنه هذا الوصف في نفس كلامه، نقول الرواية المشهورة هي تزورت في نفسي ما قال، وأما تزورت في نفسي كلاما فعلى فرض صحتها فهو قال زورت في نفسي كلاما ولم يقل قلت في نفسي كلام، تزور في نفسه شيئا سماه كلاما باعتبار انه سيخرجه لا باعتبار وجوده في داخل نفسه. فالطبع الجواب على كلامه في هذا يقول المقصود من هذا ان قول الطلابيه والاشاعره في القران يقولون هو كلام الله، كلام الله معنى النفس، القرآن الموجود بأيدينا وش يقول الذي يرى شعر فيه؟ القرآن الذي بأيدينا يقولون مخلوق، فيتفقون مع المعتزلة في أن القرآن الذي بأيدينا مخلوق، لأنهم جعلوا كلام الله على قسمين، كلام الله القديم صفته غير مخلوق، صفة الله جل وعلا ولا يوصف بالخلق، وهذا الذي جعل في روح جبريل فعبر خلق جبريل هذا مخلوق، ولهذا من جعل القرآن مخلوقا على أي الجهتين والله الحقيقة فهو راس لقول الله جل وعلا فأجل حتى يسمع كلام الله. أنا حدثت الماضي أن إخلاقنا الكلام كلام الله جل وعلا حروف أخبار على أن كلام الله جل وعلا حروف أخبار، والدليل على ذلك بتقصير ثم قال لنا حروف كلام آخر، لكن لعلك ما تفعلن كفاية إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم الهدى والحياة توفيق الرشاد، نسمع الأذان وبعد نجيب على بعض الأسئلة كما نخرج من النهج.
القرآن من كلام الله،
القرآن من كلام الله، هو من كلام الله، أشياء من كلام الله. قاعدة روحية عن قاعدة رسولية، يعني هم هذا محل أيضا. وفرق بعض أهل العلم بين السلام والقول، قالوا يطلق السلام على نوع السلام ابتداء والقول من فتحه بالله السلام، ولكن ينشأ أن ينشأ من هذا الإفراد الذي يسلم الأمة من أمة السلام سلامة القول مرة. قال اقترب به هذا
فهل هذا من الكلام التوحيد؟ نعم، هذا راجع الى ان فلان نقل الكلام تكلم فلان، هذا كلام فلان لا يقال الا بمن انشا لانه اضافه اليه، والاضافه تقتضي اضافه القول، يعني اضافه الكلام الى غير شيء. اما المبلغ له يقال قال فلان، لكن إذا مثلا أنا ذكرت قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، الكلام هذا كلام من شيخ الإسلام، والقول قولي إبلاغا لكلام شيخ الإسلام، لكن أيضا هذا الكلام من الذي تكلم به؟ إنشاء تكلم به شيخ الإسلام، وتبليغا تكلمت به، لكن حين نقول هذا كلام هو كلام ليس كلام، لأنه إذا دار الأمر بين الإنشاء والتبليغ فيوقفه أو يضاف إلى من أنشأه لا إلى من بلغه. هذا قول من سمع مني كلام حال الشهادة تنقسم إلى قسمين، فسألت الآن قل سأل واحد منكم جميلة فقال هذا قول من، واحد يقول هذا قول فلان، وآخر هذا قول أئمة السنة، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قول ابن القيم، قول البخاري، قول الإمام أحمد، فمن هؤلاء هم الذين أنشأوا القول، وهو قولي من جهة أني ذكرته وتكلمت به عندكم، فهو قول لي لكن لا يلزم أني أنا الذي أنشأته، وإنما استفدته ويكون حظي في البلاغ به. فإذا مسألة كلام لهم في قول كلام فلان وقول فلان، الكلام اذا قيل كلام فلان يعني هو الذي انشا، هذا كلام شيخ الاسلام يعني الذي انشا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث الانشاء، واما التبرير فلا يقال الا من الكريم.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشر.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقوله تعالى وجوده يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وقوله على الحنافيه ينظرون، وقوله للذين احسنوا الحسنى وزياده، وقوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القران غالبا للهدى تبين له طريق الحق
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقوا بالايمان، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ودلنا على ما تحب وترضى، ومن علينا بالبصيره والفهم في دينك، وعملنا لذه النظر الى وجهك يا ارحم الراحمين. اما بعد، فهذه الجمله من الحياه